أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا أحد دروس هذه السلسلة في العلاقة بين الزوجين، والتي ابتدأناها بما ينبغي على الزوج تجاه زوجته وما ينبغي على الزوجة تجاه زوجها من حقوق وواجبات لكل منهما، إذ أن هذه أقوى العلائق والروابط التي تكون بين البشر، وسماها الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ. ثم تكلمنا المرة الماضية عن الخلافات والمشكلات الزوجية، وكان حرصنا المرة الماضية على بيان أن الخلافات الزوجية والمشكلات التي تحصل بين الزوجين واقع حاصل في كل البيوت، حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيوت أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا قواعد عامة ينبغي أن يتصرف بها وفي نطاقها كل زوج وزوجة حتى نحد من تلك الخلافات، فليس معنى أنها واقع الاستسلام لها، إنما يعني أخذ الأسباب الشرعية لدفعها وذرعها. فكانت قواعد عامة وأصول عامة من الشرع يمكن أن نحد بها من تلك الخلافات ونحجمها حتى لا تزداد ولا تتفاقم، بل تبقى في الحد المعقول الذي لا تحلو الحياة إلا به، فهي كالملح للطعام، لا يحلو ولا يطيب الطعام إلا به، فإذا زاد كان ملحا لا يطاق أن يؤكل. أما ما دام في الحدود المعقولة فهذا يحلو به الطعام وتحلو به الحياة. كذا هذه الخلافات إذا لقي في الحدود المعقولة المحدودة التي تحصل في شتى البيوت وفي سائر الأسر فهذا لا حرج فيه ولا ضيق، أما أن يزداد فهذا هو الذي نحرص أن نعالج. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أسباب الخلافات الزوجية وحلول شرعية وتربوية. وهذا الموضوع، موضوع الخلافات الزوجية، مهم جدا لعدة أسباب. أولا لعلاقته بكل أسر، قلنا لا تخلو منه أسر حتى أسر الأكابر والأفاضل، ولتعلقه بكل فرد ذكر كان أو أنثى. ثانيا لما يترتب من آثار على هذه المشكلات أو هذه المشاكل من تشتت الأسر وتهدم كيانها وضياع أفرادها، وينتج عن هذا انعكاسات خطيرة على أخلاق الناس وأخلاق الأفراد، الزوج والزوجة، وعلى تصوراتهم وأفكارهم، وبالتالي تكون الأضرار على النفس وعلى الأمة جميعا، إذ أن الوحدة التي تتكون منها هذه الأمة مجموعة من الأسر، ففساد الأسرة يعني فساد خلية من خلايا هذا البدن، خلية عاملة منتجة من هذا البدن. بعض الناس لا يقيم لهذه المسألة وزنا ويعتبرها من القضايا الهامشية، وما علم هذا الاهتمام الشديد الذي حظيت به أو حظت به قضية الأسرة من قبل التشريع بالذات. قلنا أنه جاءت أمور العبادات مجملة وفصلت بالسنة، وأمور المعاملات خاصة بين الزوجين فصلت في القرآن تفصيلا، يعني تجد في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن، ويبين رب العالمين كيف يكون التعامل وكيف يكون التصرف الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا, ويبين رب العالمين كيف يكون التصرف والتعامل, ويبين مشكلة زوجية حصلت, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما, ويبين رب العالمين الحكم فيما حصل من هذه المشكلة. كثير كثير, عشرات الآيات في القرآن. إذن الشرع قرآن وسنة يهتم بهذه القضية ويفصل فيها تفصيلا. أزال الخلافات الزوجية لا يمكن أن تحصل, لا يمكن أن تحصل, لحد نتكلم عن المعالم الأساسية والأسباب الأساسية لهذه الخلافات, سواء كانت أسبابا داخلية من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما, أو أسباب خارجية من العائلة والأسرة وتدخل الأقارب, أو كانت أسباب من المجتمع كما حصل في حادثة الإثم. ما كان هناك مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله, لكن كانت المشكلة قادمة من الخارج, سببها خارجي منافقين, وقد تكون بدون سبب, ابتلاء واختبار, ابتلاء واختبار. فقد تكون الأسباب أسباب قبل الزواج, المشكلات اللي تحصل بين الزوجين قد يكون سببها قبل الزواج, في أشياء من قبل الزواج يفعلها الزوج أو تفعلها الزوجة تكون سبب في مشكلات بعد الزواج, وقد تكون المشكلة سببها بعد الزواج. أيا كان السبب على اختلاف أحواله, نذكر المعالم الأساسية والأسباب الأساسية حتى نجتنبها. أولا, السبب الأعظم للمشكلات الزوجية البعد عن الدين, البعد عن الدين أن كانت صورة, لأن من لا يراعي حق الله لن يراعي حق الزوج, ومن لا تراعي حق الله لن تراعي حق الزوج, لأن منة الله سبحانه وتعالى وفضله ونعمته أعظم بكثير من ولاية زوجها وفضلها عليه. وكذا بالنسبة للزوج, فمن لم يعرف لله حقه في دين فلن يعرف لزوجه حقه. ويتمثل البعد عن الدين في أمور كثيرة, أولها في سوء الاختيار والبعد فيه عن الدين. فبعض الوازع الديني في شريك حياتك, زوج كان أو زوجة, هو أس البلاء وأساس المشاكل. فاظفر بذات الدين واظفري بصاحب الدين, وإلا فأبشر بالخلافات الدائمة والمشكلات التي لا تنتهي. البعد عن الدين يعني اللا مرجعية, الزوجة تخطئ والزوج هيخطئ, هذا حق, والخلاف سيحصل ولا بد كما بينا المرة الماضية. طب نرجع ليه؟ إن لم يكن رجوع عند النزاع, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب إذا ما كانش في دين مفيش رجوع إلى الله وإلى الرسول, لن ينتهي النزاع, بل يرجع كل واحد حينئذ إلى هواه, زي ما بنقول كده بالبلدي, ملوش كبير. لكن اللي له كبير من قرآن وسنة يرجع إليه, خلاص بينتهي الخلاف مهما كانت المشكلة ومهما كانت المصيبة كبيرة, بتنتهي بالرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أحذر عند التقدم للتزوج بامرأة, وأحذر كل امرأة عند قبول الزواج من رجل أن يقبل غير ذي الدين أو غير ذات الدين. يبقى اختيار على الهوى, يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, تربت يداك, إنما أخذت ترابا, إنما أخذت ترابا. البعد عن الدين هيتولد عنه فهم غير صحيح للزواج, فهم غير صحيح للزواج. الزواج ليس متعة, ليس شهوة تقضى ووطر ينتهي, لا, الزواج إخواني كما بينا مؤسسة, مؤسسة تحتاج إلى إدارات مختلفة, إدارة مالية وإدارة تربوية وغيرها. فإن لم يكن العبد قادرا على تحمل هذه المسؤوليات وقيادة هذه الإدارات هيصطدم بالواقع, هيصطدم بالواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم حملنا هذه المسؤولية, حملنا هذه المسؤولية وبين لنا هذه المسؤولية عشان ما حدش ينظر إلى الزواج من مجرد شهوة ومتعة
وفرح وسرور وانتهى الأمر على ذلك. لا، الزواج مسؤولية، مؤسسة تحتاج إلى إدارات وليس إدارة واحدة. فإن لم يفهم الزوج هذا المعنى سيصطدم بالواقع وتحصل المشكلات وتكون الخلافات، إن لم يؤهل نفسه لذلك. وقد أهله النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمثلة، ثلاث أمثلة منها في قيادة البيت، في مؤسسة البيت، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والقادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فذكر ثلاث أمثلة من أربعة خاصة بالأسرة خاصة بالبيت، نصف الأمثلة المضروبة خاصة بالزوج والزوج، مسؤولية الزوج ومسؤولية الزوج. صاحب الدين يعرف هذه المسؤولية، يستعد لهذه المساءلة من الله سبحانه وتعالى. صاحبة الدين تدرك هذا المعنى وتستعد لهذه المساءلة، لكن مع البعد عن الدين في زوج أو زوجة لا يدركون هذه المسؤولية ولا يلقون بالا لهذه المساءلة. مش بالهم الموضوع، البعد عن الدين يتمثل في صور مختلفة، يتمثل في إهمال كل واحد منهما لحقوق الآخر، وهم عارف يعني حق زوج ولا حق زوجة في الإسلام. المسألة عند صاحب الدين عبادة وقربة وحساب وسؤال، حقوق وواجبات، فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عنها. البعد عن الدين يعني وقوع الزوج ووقوع الزوجة في الذنوب والمعاصي، وهذه هي صامة الكبرى، لأن المعاصي تزيل النعم، تشتت القلب، تدمر المبادئ والقيم. لهذا يقول أحد السلف: إني لأعصى الله فأرى سلوك ذلك في زوجي ودابتي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ففي الحقيقة ذنوب الزوج وذنوب الزوجة هي أعظم الأسباب لحصول المشكلات، وبقدر ما يبعد العبد عن الذنوب ويتبرأ من المعاصي ويتوب ويستغفر منها تحلو الحياة وتقل المشاكل. فالزوج إذا قام بحدود الله واستمسك بعروة الله وكذا الزوجة، إن تأدب بأداب الشرع فلن تأتي المشاكل إلا بالقدر الذي تحلو به الحياة. ولهذا من أعظم ثمار الطاعة دوام الوئام والالتصاق بين الزوجين، ومن أعظم شؤم المعصية تولد المشاكل بين الزوجين. كل ما تقع مشكلة ارجع إلى نفسك سترى أن هناك ذنوب، وتعود المرأة إلى نفسها فستجد أن هناك ذنوب. فكثيرا ما تكون عقوبة ذنوب الزوجين في حصول المشاكل بينهم، وتبحث عن سبب فلا تجد إلا شؤم المعصية. فليحذر الزوج ولتحذر الزوجة من عقوق أو من عصيان الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا هناك مشكلات سببها قبل الزواج، كالعلاقات المحرمة بين الزوجين قبل أن يكون زوجين، من أكبر أسباب المشكلات الزوجية أن يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بما خالف به ربه، فعصى الله وسمح لبصره أن يطلق ولسانه أن ينطق ولجوارحه أن تلمس، تنظر وتسمع وتنطق وتلمس بما لا يحبه الله ويرضاه. طب ليه يا أخي بتعمل كده؟ لماذا تقبل هذه المعاصي؟ إنك تريد الزواج. فبدأ الزواج بمعاصي بمخالفات، فتكون العقوبة والجزاء من جنس العمل. أنت أردت السعادة من هذه الأبواب فتكون عقوبتك من نفس الأبواب. وهذا أول مثال عملي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا على هذه الأرض، آدم وزوجه حواء أكلا من الشجرة المحرمة وأحل لهم ما سواها من الأشجار، فأكل من المحرمة فحرم من الجنة كلها، اهبطا منها خروج. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. فطلب السعادة والنكاح من باب محرم فكانت العقوبة بخلاف مقصده. وهذا نسمعه كثيرا،
لو ناس كانوا كويسين كانوا بيحبوا بعض، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بدأوا هذه الحياة بمعصية. فالعلاقة بين الزوجين المحرمة قبل الزواج سبب للنكد والمشكلات، فالحذر الحذر. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اجعلوا الطلب جميلا حلالا، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا طلبت السعادة التي ليس بيد أحد مفاتيحها إلا الله، ما عند الله من أبواب السعادة وخزائن السعادة وخزائن الزواج وخزائن الأزواج وخزائن الزوجات، ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يجري علماء في أمريكا بحوث ودراسات على أسر، أخذوا 92 أسرة، هذه دراسة انعقدت في المؤتمر الدولي في منذ قريب، الدراسة اللي عملت في أمريكا دي عرضوها في المؤتمر في أستراليا. المهم نتائج هذه الدراسة على 92 أسرة إن الأسر دي منها أسر كان لها العلاقات المشينة المعروفة بينهم قبل الزواج، وأسر أخرى قامت على غير هذه العلاقة. وهذا بعض غير المسلمين يتحلى به من باب الشيم، من باب الترفع عن الدناية ليس بدين. فأخذوا هذه الأسر بعد أن تزوجوا، الأسر اللي كان لهم علاقات قبل الزواج والأسر التي لم يحصل بينهم علاقات بين الزوج والزوجة قبل الزواج، قالوا حتى أن كان في أسر علاقة قبلها بشهر أو شهرين وفقط، وبدأوا يعرضوا لهم أو يقترحوا عليهم مشاكل. إيه أكبر مشكلة قابلتك أنت وزوجتك؟ الزوجة تقترح اقتراح مثلا تكون مشكلة المال، وهو يقترح اقتراح يكون مثلا مشكلة الأولاد. طيب يضعوا كاميرا وجهاز تصوير وجهاز تسجيل صوتي، يبدأوا يناقشوا هذه المشكلة بينهم، سيشوفوا طريقة المناقشة والنتائج اللي يصل إليها. فوجدوا أنهم يصلون إلى لا شيء أصحاب العلاقات قبل الزواج، والفريق الثاني سرعان ما تحل مشاكله. فذكروا نتائج له، قالوا: وجدوا أن الأشخاص المتزوجين بعد ممارسة تجربة ما قبل الزواج حتى لمدة قصيرة شهرا مثلا كانوا أقل كفاءة في حل مشاكلهم الزوجية، وتنشب بينهم الصراعات مما لا يوجد في الفريق الآخر. تجربة ما قبل الزواج تنعكس بآثار سلبية على الزوجين، نصف عدد الزيجات اللي مرت بتجربة ما قبل الزواج تنتهي عادة بالطلاق. ده الكلام بيقوله غير مسلمين، فما بالكم إن كان الأمر دينا، إن كان الأمر شرعا ووحيا، إن كان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة. البعد عن الدين هينسي الزوج وهينسي الزوجة النية، النية في هذه الحياة الزوجية. ايه المقصود من هذه الحياة الزوجية؟ هل هو المقصود جماع ومعاشرة وفقط، ولا في مقاصد اخرى ونوايا؟ هذه ذكرناها في دروس تربية الاولاد، ان الزواج له نوايا عظيمة جدا بيستحضرها المؤمن، ولما بتستحضر هذه النوايا بتهون كل المشاكل في سبيل تحقيق هذه النية. فتجد نفسك بتستصغر كل مشكلة اذا عظمت مقاصدك ونياتك، لأن المقاصد العظيمة دائما يا إخواني تحتاج إلى ثبات وصبر. لكن لما تكون نيتك ومقصودك ضعيف ليس إلا لشهوة ومتعة، يبقى أي مشكلة هتهز وتزعجه. هذا كله يا إخوانا أنا بتكلم على آثار سيئة لعدم الدين أو البعد عن الدين أو ضعفه بين الزوجين. حب الدنيا أثر من آثار حب الدنيا مشكلات زوجية، فتحصل مشكلة على المال والمصاريف وعلى كذا وكذا. هذه هي القضية الأولى والسبب الأعظم للمشكلات، البعد عن الدين. ثانيا، عدم التفاهم بين الزوجين في القضايا الأساسية التي تقوم عليها الأسرة. قضية المال، مسؤولية المال ومسألة المال والحقوق المالية من أهم المسائل التي كثيرا ما يحصل نزاعات ومخالفات أو خلافات بين الزوجين بسببها، سواء نزاع في النفقة، نفقة الزوج تقصيره أو بخله، أو تبذير الزوجة وبزقها. مثال عندنا لبخل الزوج وتقصيره في النفقة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة، لا يعطيني من النفقة ما يكفي ويكفي بني أو أبنائي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. شوف الرد النبوي، رجل بخيل لا يعطيها ما يكفيها وعياله، وتأخذ من ماله بغير علمه، هل علي من جناح؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أولا، الإمام النووي رحمه الله يقول في الحديث وجوب نفقة الزوج، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه بالشرع من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. الفائدة الثانية من هذا الحديث وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. الفائدة الثالثة أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، مش مجرد عطية فقط، بل العطية التي تكفيها، خذي ما يكفيك ويكفي بني. في هذا الحديث جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما كان في معناه، فيه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه، لا شك أنها كنا تذكر أن رجل شحيح يقرأ بسجان أن يسمع هذا، ولكن ذكرته للاستفتاء لأجل الاستفتاء للتصميم فيها، أو لأجل القضاء على قول بعض أهل العلم يقضي لها في هذه المسألة. فيها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فيه جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بناء عليه على قولها، على قولها غير مسائل القضاء. ولهذا في الصحيح وفي المذهب أن المسألة هنا جابت النبي صلى الله عليه وسلم إفتاء وليست قضاء، إنها إفتاء وليست قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتوى سمعها وقال لها الإجابة، ما قال لازم أسمع من أبي سفيان، واضح هنا، بل فتوى على ما سألت فيه، ولا يحتاج المفتي، يقول النووي رحمه الله، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال هذا فلا بأس، يجوز أن يقول هذا، لكن إن لم يقله فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيه، هنا تقول لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، وقال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك وفي الوقت ويكفي وما يكفيك وعيالك بالمعروف. المقصود أن المرأة لها مدخل في كفالة الأولاد، في كفالة في الإنفاق عليهم من مال أبيه. هنا في الحديث اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، خذي من ماله، النبي قال لك خذي كام، 100 50 10، ما ذكرش قيمة، قال بالمعروف. المعروف عند الناس بيكفي طعام وشراب وضرورات الحياة، هو ده المسموح لك به،
لكن إن تعدد ذلك فقد تعدد المعروف بينهم. واضح قلنا؟ فكان المرجع في ذلك مفيش قيمة ثابتة معينة، بس تحدد بالمعروف والمتعارف عليه في المجتمع، وده بيتفاوت من أسرة ومن مكان ومجتمع لمجتمع وزمان لزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم قال لفظا يصدق لكل زمان ومكان، خذي لله ليه؟ بالمعروف المتعارف بين الناس في المعتدل الذي يكفي ضرورات الحياة، ولم يحدد لها قيمة، وترك الأمر مرجع الأمر إلى إيه؟ إلى تقواها، إلى تقواها. وفيه جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به، أو علمت رضاه به. إذن إخواني نقول إن من القضايا الأساسية للتفاهم بين الزوجين قضية المال، وقضية المال قد يكون السبب فيها تقصير الزوج، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة زوجية وحلها النبي صلى الله عليه وسلم للزوج. قد تكون المشكلة من جانب الزوجة لا من جانب الزوج، إسراف وتدبير وعدم قناعة بالمال. والله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيبقى ضبط ذلك عند الزوجة برضك مرجعه إلى الدين، أن تفهم ما معنى التدبير وما معنى التقصير، ومعنى أن من يكون بين ذلك قواما هو ذا المقبول عند الله سبحانه وتعالى، هو ذا من عباد الرحمن. وهكذا المسألة الثالثة المتعلقة بقضية المال مسألة الذمة المالية للزوجة، الذمة المالية للزوجة. دي مسألة طويلة طبعا عشان نتكلم عن ملكية المرأة الخاصة والتصرف فيها، أو عمل المرأة وما تأخذه من راتب يا ترى يكون لها ولا للزوج ولا للبيت ولا للعيال، وهل لها حق التصرف المطلق؟ مسائل لها تفريعات كثيرة، لكن عايزين نصدق في النهاية يا إخوانا إن سوء الفهم أو عدم الفهم من الزوج والزوجة لحكم الشرع في ذلك يتولد منه مشاكل. نحن نقول أسباب المشاكل. فهل للزوجة أن يطالب براتبها؟ هل لها أن تتصدق من مالها عليه؟ مسائل وتفريعات كثيرة لها ضوابط شرعية ليس هذا الدرس لها، ولكن المقصود الإشارة إليها حتى يحذر منها. من الأمور الأساسية التي تكون سبب مشاكل الأولاد، الأولاد سلوكيات الأولاد، تعلم الأولاد، مهارات الأولاد. ونبدأ يتكلموا يا ترى من المسؤول، الزوج ولا الزوج؟ المفروض الجزئية بتاع تعليم الأولاد دي أنا المسؤول عنها ولا أنت المسؤول عنها؟ جزئية سلوك الأولاد وتصرفهم والألفاظ اللي بتخرج منهم، أنا اللي قاعد معاهم ولا أنت اللي قاعد معاهم؟ أنا اللي مطلوب أقوم ولا أنت اللي مطلوب تقومي؟ فبتحصل مشكلة، ويغض كل واحد فيهم أو منهم على الآخر باللائمة. من أسباب المشاكل أيضا بين الزوجين، ولهذا يا إخوانا المفروض والذي ينبغي والذي أنصح به الأزواج منذ العقد، من أول ما يعقد بامرأته حتى قبل أن يدخل بها في أول حياتهم الزوجية كذلك، أن يحددوا الأطر والمعالم والأسس والأصول التي سيتعاملون بها مع الأبناء. من في الأول يقولكم دي مؤسسة، مش شهوة ومتعة هتقضى وفرح وسرور وانتهى، لا، ده احنا بنأسس مؤسسة لها إدارة، بل لها إدارات. فمن ضمن الإدارة دي حاجة اسمها إدارة الأولاد وشؤون الأولاد، دي إدارة داخل هذه المؤسسة. لازم نتعلم القواعد والضوابط الشرعية، لازم نجيب كده كتاب في تربية الأولاد في الإسلام ونعرف الإسلام كيف يكون الضوابط في تربية الأولاد، مين من أول المولود، من يسمي المولود، الأب ولا الأم، ونعرف الحكم الشرعي. يحصل خلاف ونزاع، عايز يسميه كذا وعايز يسميه كذا، خلاف وشقاق، والأسر ممكن تتناحر وتتنازع على مسمى الطفل، يعرف الحكم الشرعي من حقه التسمية، بعد يتنازل صاحب الحق عن حقه فلا حرج، لكن المقصود ابتداء يعرفون الضوابط الشرعية في تربية الأولاد، حتى إذا جاء الأولاد جاءوا على أصول أصلها ووضعها الشرع وعرفها الآباء وفقهوها والأمهات الأزواج والزوجات، فيشاءون على ذلك ويوجهون الأبناء على ذلك ويتعاملون فيما بينهم على ذلك، فلا تنشب خلافات. ليه؟ هذا أفضل مشكلة وانت بالحكم حارمة كذا، المسألة قرأناها كذا. فينبغي أن يدرس كتاب في تربية الأبناء وفقه المعاملة مع الأبناء وفقه تربيتهم وتقييم سلوكهم بين الأبوين حتى تتحدث هذه الأمور. أما أن يحمل الزوج تماما على الزوجة في تربية الأولاد أو تتكاسل زعما منها أنه المسؤول عن ذلك، كلاهما مسؤول. وإن تفاوت قدر ذلك فهذا يعرف بالضوابط الشرعية عند قراءة فقه تربية الأبناء في الإسلام. من أسباب المشاكل بين الزوجين أيضا مشاكل الجماع وفراش الزوجين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها، هذه العلاقة وهذه المشاكل تحصل بسبب الجماع وفراش الزوجية، لا شك أن هذه الشهوة وهذه المتعة أمر أساسي في كل زواج، حتى سمي العقد به عقد نكاح، والنكاح هو الجماع، هذا عقد جماع وعقد نكاح، فاختاروا الجزء في العلاقة الزوجية الذي لا يكون في أي علاقة إلا فيها وسمي بها. فالكلام في هذه الجزئية إنما هو كلام في الأصل، في الأصل الذي تقوم عليه هذه العلاقة، وليس كلام في شهوة ومتعة، ولا حرج في الكلام عنه، لأن بعض الناس بيحرج الحديث عنه في المساجد أو في دروس العلم ويجد في ذلك حرجا، بل تلك القضايا الأمور العلاقات والفراش والجماع بين الزوجين ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم وسئل فيها وأجاب في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاكل في أمور الفراش والجماع منظر كبير لهذا السكن، وممكن ذلك مجادل، وممكن ذلك مجادل. السكن والمودة والرحمة بتزداد قوة بوجود هذه الوثائق في هذه العلاقة، كلما زادت هذه العلاقة ثقة ومودة وأتى كل واحد منهم شهوته ووتره، كلما كانت العلاقات أثبت وأوطر، وكلما حصل خلل في علاقات الجماع وفراش الزوجية كان الخلل في سواها. وعشان كده أهل العلم وأهل الفضل لما بتسأل أي امرأة في مسألة من مسائل المشاكل الزوجية أو الزوج دائما يسألون عن العلاقة بينكم في مسائل الجماع والفراش. ليه؟ إيه اللي دخلك مسألة الجماع والفراش رغم أنها تسأل عن مسألة مالية؟ تجد المرأة تسأل عن مسألة مالية ولا ينفق ولا يفعل وكذا وكذا وكذا، تجد أن أصل المشكلة أنه لا يأتي امرأته، لا يجامعها، أو لا تقضي وطرها منه، ولو أنها سكنت شهوتها بذلك يهون عليها كل شيء وتأكل عيش وملح وتبقى راضية ولا تشتكي مسألة المال. فلا تغفل أبدا هذه المسألة. لا نقول كما قال فرويد وأصحابه من الكفار إن مرد الأمور إلى الجنس، لا، ليس هذا كلامه يا أخواني، إنما نقول إن هذه علاقة هي أصل في تلك العلاقة، وسماها الله ميثاق غليظ بما استحللتم من فروجهن. تتكرر هذه المقولة في الأحاديث النبوية. إيه معنى هذه المقولة؟ معنى هذا أمر عظيم له تقديره، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرب يتقرب بها العبد، يؤتي أحدنا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذا لو وضعها في حلال. ولهذا البحث عن أسباب هذه العلاقة، علاقة الجماع وفراش الزوجية، مهم جدا يا أخواني، وتجد فيه أسباب أحيانا تكون طفيفة وتافهة، وعدم الفطمة لها وعدم إدراكها وعدم الوقوف عليها يجعلها يتفاقم. أحيانا يكون سبب نفور الرجل من امرأته دي أصلا شهوة محبوبة للنفس للرجل وللمرأة، بل هي من أشد شهوات الإنسان، أشد من شهوة الطعام والشراب. فوجود هذه الشهوة طب ده المفروض شيء محبب، يعني الإنسان مش متزوج يقول مشكلة بسبب الجماع، هي دي حاجة وحشة، ده حاجة شهوة ومتعة، يا ريتني أنا متزوج عمري ما أعمل مشاكل بالجماع. الآن العجب يقول هذا الكلام، لكن بيبقى الأسباب أسباب طفيفة. قد يكون السبب في النفور بسبب رائحة فم الزوجة أو فم الزوج، لا يطيق أن يقترن ماضي من رائحتها كريهة، فمها أو عرق أو نحو ذلك، والعكس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يوجد منه ريح، عشان كده لما حبوا يعملوا المقلب أو الحيلة اللي عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، قالوا أكلت مغافير، يعني عشان مين ريحة وحشة وكون أكلت عسل النحل بتاعه واكل من شجر العرفف وريحة مغافير. يبقى ده أمر يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم، عامل له اعتبار، وكان لا يحب أن يوجد منه ريح. لا تستطيع أن تلبي حاجات زوجها بسبب الدخان والسجائر، مش طايقة ريحة، واحد يشم رائحة شجر دخان يلاقي بطنه اتقلبت ودماغه ضار مجرد يشم ريح. انا واحد من الناس كده يا اخوان. فانا مشكلة لو اتزوجت امرأة مدخنة. صحيح اشم رائحة دخان احس جالي غثيان واحس اني عايز اتقيأ. فتكون سبب النفور مش هي امرأة ناشز ولا هي ما تلبش حاجة زوجها ولو كانت على التنور، بس امر خارج عن الإرادة ان يوجد منه او منها ريح. قد يكون النفور بسبب عدم نظافة المرأة، لا تحسن التطهر من الحيض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. نعم موضع خفي، موضع خفي، فلما تتمسك ده؟ هذا حق للزوج، هذا حق للزوج، يوصد ويسهل الأمر للزوج في أمر النكاح حتى لا ينفر من سوء أو من عدم إحسانها لنظافة نفسها في الحيض ونحو ذلك. قد يكون النفور بسبب سوء العشرة، شغال ضرب وشتم وسب، فتلبيتها لأوامرك فيها نتائج الجماع تكون صعبة على النفس، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تضربها فتتوجعها من آخر يومك. المسألة شاقة وصعبة، منين تبقى ضربها ومنين عايز تجامع، منين تبقى عمال تسب وتشتم وعايز تجامع. فالمسألة يكون فيها نفور بسبب سوء العشرة. ليس هذا معناه ان المرأة التي يسبها زوجها او لا يحسن اليها الا تلبي حاجاته، انما نذكر الاسباب اللي تعين على هذه الامور. رب العزة لما جعل لك حقوق ولها حقوق ينبغي ان يعين كل واحد منكم الاخر على اداء هذه الحقوق. هذا في كل المعاملات، حتى في معاملة الاب مع الولد، مش انا اب ومفروض الولد يطيع وما يعقش، تعينه على ان يطيعك وعلى ان لا يعقش. مش معنى كده نحن نحث الأبناء لو أبوك ما عنكش ما تطعوش، لا، في فرق بين أن تنصح الولد بالطاعة وأن تنصح الأب بالإعانة على الطاعة، أن تنصح الزوجة بالطاعة وتنصح الزوجة أن تعينها على الطاعة. النفور بعدم وجود أو بسبب عدم وجود مقدمات للجماع، تراه كالثور الهائج، والله سبحانه وتعالى يقول وقدموا لأنفسكم، آية أو جزء من آية ينزل لتبين هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما خلق الأسرة زوج وزوجة، ويترتب أبناء، إذا طرح حال الزوجين هيقوم الأبناء ويسير في اتجاه صحيح، وإذا طرحت الأسرة كلها اللي رأساها زوج وزوجة هيصلح المجتمع، فيعالج الله أصغر القضايا. وقدموا لأنفسكم، فإذا أراد أن يجامع امرأته يجعل مقدمات لهذا الجماع، لا يأتيها كما تأتي البهيمة أو كما يأتي البهيمة. وقد يكون النفور بسبب الاضطراب النفسي عنده أو عندها، بذاء في القول، خليطة اللسان، أو يكون الزوج كذلك. قد يكون بسبب الإرهاق والتعب اليومي للزوج أو للزوجة، فلا يستطيع أن يلبي حاجات الآخر هذا أيا كانت الأسباب. المراد والمقصود هو الوقوف على أسباب سوء علاقة الجماع وفراش الزوجية، لأن دي من أعظم المنغصات في حياة الأزواج. يعلم السبب وهتجد له مرجع ومرد في القرآن وفي السنة. من أسباب الخلافات النشأة الأولى، النشأة الأولى، نحن نتأثر وبدون أن نشعر بسلوك آبائنا. الأسرة نشأ فيها أبوه وأمه، زوج وزوجة سابقين، هو خذ منهم طريقة التعامل بين الزوجين. دي هتحتاج مننا يا اخوانا ان احنا نقرأ فقه التعامل بين الزوجين، هي الدروس اللي قلناها قبل الدرس الاول. يبقى المسألة مش مسألة متوارثة، مش شاف ابوه بيعمل ازاي مع امه كزوج وزوجة وبيقلد دون ان يشعر، هو هيعمل كده فعلا لان هذا مصدر التعليم عنده. لا، صاحب الدين يبدأ يشوف الشرع وينضبط كزوج بالشرع وتنضبط كزوجة بالشرع. ونلاحظ يا اخوانا ان في اختلافات، الاختلافات دي مش بين كل اثنين، لا، بين الرجل والمراه عموما، بين الرجل والمراه عموما. عشان كده ينبغي على الزوج ان يعرف صفات النساء، ودي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرك ان المراه خلقت من ضلع، وان اعلى ما في الضلع اعوج ما في الضلع اعلاه، استمتعت بها تستمتع على عوج، يخبرك بصفة من صفاته، ناقصات عقل ودين، مش تفكير ولا تحقير، ده يخبرك بصفة فتراها الله عليها لحكمة لتصلح الحياة، فتعرف صفات المرأة تعرف تتعامل معها، فدارها تعيش بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يبقى بيعلمك ان يقول لك في اختلاف في الطباع، في اختلاف في الفطرة اللي انت مفطور عليها والفطرة اللي هي مفطورة عليها. دي المسألة الكبيرة كده خلاص، وبعد كده أصحاب العقول بما يفقهوا من دين الله عز وجل وبحسن النية في الزواج هيقدر يفهم سائر صداع النساء عموما وامرأته خاصة. وامرأته خاصة الزوج لما تحصل مشكلة يقول لك خلاص والله ما غلطان، نعالج المشكلة دي فيه، أروح أقول لها هدية كبيرة دي ويجي في دي. حاجات المرأة غير حاجات الرجل، حاجات المرأة غير حاجات الرجل. انت هتعالج حاجاتها بما هو فيها مش بما تراه انت بعقلك كرجل. فقد تكون رد ما في نفسها بكلمه طيبه وليس بهديه كبيره. فلازم تعرف طباع هذه الزوجه، ولا بد ان تعرف فيها طباع الزوج. يا ترى لما بيغضب بيحب نرد عليه ونجيب على الاسئله بتاعته ولا بيحب نسكت؟ يختلف الأزواج. في واحد هو سائر وغضبان على أمر يحب زوجته ما تتكلمش خالص، في زوج لو سكتت يقول أنا بكلم نفسي، أنت مش فاهمة كلامي، أنت مش حاسة من أنا بقوله، أنا عمال أكلم في الهواء، أنا كذا، لأنها سكت. التاني يقول يا ريتها تبقى ساكتة، ده بترد على كل حاجة بقولها. خلاص، إذا لابد أن يعرف كل واحد منهما وزاع الآخر ما فطر عليه. في أمور جبلية، في أمور جبلية ما بتتغيرش، يعني مش هتقدر تقوم المرأة دي ولا هي تقوم الرجل ده على أنه يغير السلوك ده، ده حاجة مجبول عليها مفطور عليها. ها؟ فلو بيحب أنها ترد عليه ترد عليه تقول له ما شاء الله صوتك جميل، ده أنت في الغضب أحسن منك في السكون، يا ريت على طول غضبان كده خلاص ما تقولش فيها. يعني العكس صحيح يا اخوانا، العكس صحيح عند بعض النساء، عند بعض النساء. فقد يجب الرجل ان امرأته لو انها تكلمت يبقى في الوقت ذاك انها بقى ده من قلة ادبها ومن نشوزها ومن كذا، فتسكت المرأة حينئذ وتكلمه بعد هدأته من هذا الغضب. وده قول بعض السلف من الصالح، اظن انه سعيد بن المسيب رحمه الله قال إذا وجدتني غضبان فرضني وإذا وجدتك غضبا رضيتك. لما أكون غضبان اسكت ما ترديش علي، خليني بس أسكن كده ورضيني. ونفس الكلام لما ليك غضبان أنا هفوت لك واسكت ولا كأنك غضبان ولا حاجة ومش هرد عليك، وبعد كده أبقى رضيك. إذا وجدتني غضبان فرضني وإذا وجدتك غضبا رضيتك. دي أمور يا أخوانا المفروض بعد العشرة سنة واثنين وثلاثة تكون حفظ هذه الزوجة الثانية، حفظة الزوجة، لأنك بتحط الأمر ده نصب عينيك وهي تضعه نصب عينيها. بمسألة دي، بمسألة إقامة أسرة مؤسسة هيبنى عليها المجتمع والأمة. كما قلت لكم الأسباب كثيرة لو ذهبنا في تفصيلها لن ننتهي، فندخل على طول في علاج المشكلة أيا كان سببها، أيا كان سببها. أولا الدعاء. حصلت مشكلة، قم وصلي ركعة، توضأ وصلي ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهما، فإن القلوب قلبك وقلبها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتدعو مقلب القلوب ومصرفها أن يصلح بينكما. واعلم أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا لن تستطيع أن تؤلف بين قلبين ولا قلبك وقلب زوجك. ليس لك من أمر الود والحب والتآلف بينك وبين أحد حتى لو كانت زوجك، ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله بيد من؟ بيد الله. فتلجأ إلى الله وتستعين به، يا رب أصلح ما بين زوجي، يا رب تهدى هذه الأسرة وتذهب هذه المشكلة، يا رب بصرها بمواضع الخطأ وبصرني بمواضع الخطأ. تبدأ تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح في الدعاء، استشعار منك بمسؤولية هذه الأسرة وأهمية هذا الكيان وهذه المؤسسة، ودعاء نفسك حتى تسكن وتطمئن وتشعر بالعبادة والطاعة والعمل في أمور الآخرة وأمور الدنيا. ثانيا الاستغفار. الاستغفار لأن كل مشكلة وراءها ذنوب،
كل مشكلة وراءها دنيا، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. ثالثا، الجلوس مع أهل العلم والفضل عند تأزم المشاكل وعدم التفكير في الطلاق. تأزمت المشكلة على طول شوف حد من أهل العلم والفضل وابدأ يجلس معاه ويعرض عليه المشكلة. ممكن وانت تعرض المشكلة ويقول لك لا بس انت اللي غلطان، انت ما غلطتش في حاجة، هو كده غلطان. ده لما تقول لك كذا وتعمل كذا تسمع الكلام منه كأنه برد وسلام على قلبك، حلت المشكلة، تبينت مواضع الخطأ. يقول لك هي غلطانة فعلا في الموقف ده بس هنتصرف معها كذا وكذا وكذا. لن تجد عند حصول المشاكل أحفظ للسر من العلماء، لن تجد آمن الناس على أسرارهم من العلماء، هم أنصح الخلق للخلق وهم أرشدهم لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه، فارجع إليه. لكن الرجوع إلى أي أحد تشكو له مشكلتك هيجعل الأمر يتفاقم. أولا لأنه ما عندوش ضوابط حفظ السر، لا تحدثه بمشكلتك عند وجهه حتى لو كان مودد إليك ومقرب، ما عندوش المبادئ الشرعية والقواعد الشرعية، إيه الحقوق الزوجية، هو زوج أو زوجة، قد لا تكون عنده بالقدر الكافي كما هي عند أهل العلم والفضل. فننصح الأزواج والزوجات إن الرجوع يكون للعلماء، لا تحكي لأمها ولا لأختها ولا لأبيها ولا لأحد إطلاقا، وكذا هو يعود لأهل العلم والفضل حتى تحل المشكلة. رابعا، إدانة النفس، ولا يبرئ أحد نفسه. ما هو لا شك أنك شايف الخطأ بمعتقدك وبفهمك، وهي ترى خطأ بمعتقدها وبفهمها، وحاجة من اثنين أو حاجة من ثلاثة، أنت محق هي محق، يا أنتوا الاثنين مخطئين فعلا، كل واحد فيه خطأ اللي الثاني بيظن فيه. فلازم تدين نفسك ولا تبرئ نفسك في مشكلة، أكيد أنا لي طرف المشكلة، ما تبرأش نفسك، وابدأ فكر في سلوكياتك واستمع لرأيها وتستمع هي لرأيي، اعتقر هي صاحبة لي وناشد لي وبتسمع في كلامي، ايه الحاجة اللي بتنقذني فيها باستمرار، والعكس. كل واحد لا يبرئ نفسه، يبدأ يفكر فيما يعرضه الآخر فعلا فيما يظنه فيه أو يعتقده فيه، هتبدأ حل المشكلة. فهذه أمور ينبغي أن نقدمها بين يدي كل مشكلة، دعاء، استغفار، سؤال لأهل العلم والفضل والرجوع إليهم، وخاصة أن الشرع أباح لنا الغيبة في هذا المواطن. تأتي امرأة أبي سفيان وتقول زوجي شحيح، والنبي ولا يبطل غيبة، ملاش لو قلت هذه الكلمة لو مزج بها البحر لمزجته، ملاش الكلام ده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها لأجل الاستفتاء، عشان تعرف الحل، تسأل أهل العلم وأهل الفضل، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هنا؟ فالجلوس مع أهل العلم والفضل. ثالثا، رابعا، إدانة النفس ولا تبرئ نفسك. خامسا، أن تسمع إلى ما يشكو منه الطرف الآخر فيك. هذه خمس أمور قدمها بين يدي المشكلة. ثم بعد ذلك الشعور بالمشكلة وإدراك المشكلة. الأزواج والزوجات نوعان، سلبي وإيجابي. النوع الأول السلبي، يسمع مشكلة خلاص ولا كأنه في حاجة ورجل، هتتفاقم وهتتكرر ويأتي ما هو أعظم منه. ومنهم إيجابي، يواجه المشاكل ويحددها ويفكر في حلها، هو ده اللي عايزين نتعلمه اليوم بضوابط شرعية. في الخارج يا اخوانا في مؤسسات للعلاقات الأسرية، علماء نفس وتربية ومش عارف ايه، والمشكلة يرجعوا ليهم والعلماء يحللوا ويعملوا مش عارف. احنا احق بالكلام ده، والمرجعية دي كانت موجودة في الصحابة، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اذا كان في مرجعية. ام سليم لما اتاها زوجها وولدها ميت غضب، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ازاي اخوانا؟ فعندنا ضوابط الكلام ده شرعي، الكلام ده احنا، ده خاص بينا احنا، هم قلدونا فيه واحنا تركناه. فالشعور بالمشكله وادراك المشكله، ما نفرش من المشاكل،
لأن لو فرينا منها هتواجهنا تكرارا ومرارا، ومع مرور السنين هتعظم ولا تجد لها حل. تحدد المشكلة وتكون مشكلة واحدة، الزوجة فيها كذا غلط والزوج في مشاكل كتير، ما تحاولش تعالج المشاكل كلها مرة واحدة، خد مشكلة واحدة أعظم مشكلة عندك. يوسف دي كان مشكلتين ثلاثة، حاجتين ثلاثة، أخطاء خطأين أو ثلاثة بيستدموا دائما في مشاكل، امسك واحد فقط منهما، مشكلة واحدة فقط حددها وعينها، هي هنطلق عليها الضوء، وابحث عن أسبابها. ده نص الحل، ده نص الحل، انك تعرف سبب المشكلة، ليه هي بتعمل كده، ليه زوجي كل ما يدخل يتنرفز ويغضب، شوف السبب ايه. الزوجة رأت انه بيتنرفز ويغضب اول ما يدخل من البيت، ايه السبب؟ هل هذا الرجل يحب ان تستقبله امرأته في الباب؟ يبقى هذا السبب، سبب تافه، تافه لكنه عظيم في نفسه، عظيم في نفسه، يترتب عليه معاني كثيرة كلها تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وفي الحديث الاخر: والله لا اكتحل بغمض حتى ترضى. إذا المسألة دي مقصودة، فأكيد في شيء تافه في نظرها مش واخدة بالها منه، ممكن يكون كلمة، ممكن يكون استقبال، ممكن تكون في صورة ثياب، في صورة طعام، هو بيحب إن الأكل يكون في ميعاد، فالجوع ملهبه لغضبه، خلاص نتقي مسألة إنه يأتي ومفيش طعام معد. تقول إحنا سمعنا في الدرس الشيخ قال خليك ما تبقاش تافه وتتخانق على أكل ولا شرب وملح. ايوه الشيخ قال كده بينصحه عشان تحسن عشرته، لكن قال لك: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فمش اقل من ان يضبط له مواعيد الطعام لو كان الطعام هو الباب اللي بيغضب بسببه. دي مساله مهمه يا اخوان. هذا يقال للزوج ويقال للزوج، اللي هي مساله البحث عن السبب وراء المشكله، ايه سبب هذه المشكله. ولو اخلقنا يا اخوانا ونزعنا حظ النفس وجربناها من الهوى واستمعنا الكلام الطرف الآخر هتوصل للسبب، هتوصل للسبب. وخلي بالك لا ننسى قصة ذلك العالم اللي جاءت المرأة تشكو زوجها وعظمت الشكوى، قال لها: ما فيش غير حل واحد، تروح تجيب لنا شعرة من أسد وإحنا في شغل هنعمله بعد ما تجيب الشعرة دي. المهم المرأة غابت أسبوع واثنين ورجعت جايبة شعرة من أسد، قال لها: بقى جبت تروضي أسد عشان تاخدي منه شعرة ومش قادرة تروضي زوجك. لازم تعرف الأسباب إزاي، لكن بقى في حظ نفسي، في كبر، في عجب، في سبب بيمنع، لكن مع كمال الإخلاص والحرص ووجود نوايا لهذا الزواج اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاطينا على النوايا دي حتى في الجناح، يبقى في نية من الزواج، في نية من إقامة بيت، في ضرورة شرعية لسكون هذا البيت، فتسعى شرعا ودينا وقربة تتقرب الله سبحانه وتعالى فتصل إلى السبب. الكلام ده يا أخوانا يحتاج إلى مصارحة بين الزوجين، نقعد مع بعض نسمع إيه المشكلة، أنت بداية ليه، ويبدأ يتكلم وهي تتكلم، يسمى مصارحة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، قعد معاه وقال لها، ما قال لهاش كل الأخطاء، ده خد مشكلة مشكلتين أساسيتين وبدأ يكلمها فيه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ونراجع الحقوق والواجبات في حوار هذه، نراجع الحقوق والواجبات في حوار هذه، تسمع وهي تسمع. هذا المجلس وهذه المصارحة لا يحرص كل واحد على الإدانة، يعني عايز في المجلس ده انك تبين لها انها مدانة وغلطانة من رأسها رجلها، وهي عايزة تبين لك ان انت اللي مدان وان انت اللي غلطان. لا، هذا ليس سلوك المتحاجين، لا في الله اصلا ولا في علاقة فيها ميثاق غليظ بين زوجين. ولهذا انا هبدأ انا اتكلم، انا عارف انا غلطان في كذا وكذا وكذا وانت تحبي كذا وانا قصرت في كذا، وهي العكس تبين ما هي مدانة فيه بما تراه. هي دي المصارحة الصادقة، هيبدأ كل واحد مش هيعرض العيوب بقدر ما يعرض عيوب نفسه، فيشعر الطرف الآخر انه يفهمه، انه عارف المشكلة فيه، فتبدأ للحل. هذا ما يسمى البحث عن الأسباب. البحث عن الأسباب. نبدأ بعد ذلك يا أخوانا نقترح الحلول، حل المشكلة دي 1 2 3 4 5. في حلول ممكنة في أسرتي، غير ممكنة في أسرتي، غير ممكنة في أسرة فلان. حط كل الحلول الممكنة وغير الممكنة لهذه المشكلة. العالم دوت قال لك كلام، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال لك 5 6 حاجات. انت وانت بتسمع منه تقول بس انا ما اقدرش اعمل دي ولا اقدر اعمل دي، لكن اقدر اعمل دي. واخد بالكم ازاي؟ فبتبقى حلول مقترحه كثيره، انت بتختار بعضها. طيب بدات تجرب اللي قال لك عليه العالم، وبعد ما سهلت هي العالم واستفتت وقال لها حاجه، راحت تعمل الكلام ده لقت صدور، وجه هو يطبق الامر الشرعي اللي الشيخ قاله، لاها مش ينفع معها الكلام ده. اقول يا اخواني تقويل اي شيء بيحتاج الى صبر، ولو نصلح الشيء ده وحققنا نجاح 10% يبقى احنا نجحنا بنسبه 10%، مش احنا فشلنا، لا احنا نجحنا بنسبه 10%. الزوجه دي كان عادتها انها تشتم الابناء، والامر ده بيغضني، والامر ده بينفذني، والامر ده بيثير حميتي للدين، لان المفروض لا سباب ولا شك، ولاني لا احب ان يهان اولادي او يهان جد. بدأت أنصحها وأبين لها الأمر الشرعي، وبدأت تقوم هذا الأمر وتصلحه، بس بدل ما كانت بتشتم اليوم كله بقى في نسبة إصلاح 10% 20%، هذا نجاح تحمد الله عليه وتستمر في النصح. فالإنسان الزوج يصبر على الحلول التي تؤتي نتائج يسيرة، لأن هذه النتائج تتعظم بإذن الله مع الصبر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وبعض الناس يقترح إن الإنسان يجعل دفتر عنده ويجعل التاريخ اللي بدأ فيه النصح والتقويم، وبدأ فيه نسبة 5% 10% 20% بتزداد، أصل مش هتبقى في يوم وليلة، ده شهور، فهيشعر بثقة ورضا، غير اللي هيبقى محبط بيظن إن الإجابة هتبقى فورية وبنسبة 100%. هذا لا يحصل أبدا في النفوس البشرية، لا نفسك ولا نفسي ولا نفس أي أحد، ده حتى في الأوامر الشرعية نفسك قد أحيانا تقبل على الأمر وتجزم رغم مرغبات الشر والترهيب من النار، فلذلك إن كانت في حق بشر. طيب بعد هذه الحلول يا أخوانا، دعاء واستغفار وسؤال علماء وإدانة نفس وشعور بالمشكلة وتحديدها وذكر أو الاقتراحات التي ذكرها أهل العلم واختيار أحسنها والاستخارة على هذا الاختيار والاستمرار فيه والصبر عليه، قد تستمر المرأة في النشوز. هنا يأتي قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن، نشوز يعني الارتفاع، أرض ناشز يعني مرتفعة، مرأة ناشز يعني مرتفعة مستكبرة على زوجها، تحب معصيته وتحب مخالفته، ثم ناشزا طلعت كده الأرض كلها مستوية وفي أرض ناشز، فالمفروض من الأرض ممهدة والزوجة تقبل وتستجيب، لا دي نشزت واستكبرت وعلت ولا تقبل الأوامر ولا تنفذ شيء، تم امرأة ناشزة. إيه العلاج؟ قال رب العزة: فاعظوهن. قال ابن كثير: أي ذكروهن بكتاب الله، ذكروهن بما فيه من حق الزوج على الزوج، ذكروهن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعظوهن، ذكروهن بالخطأ الذي وقعن فيه وبيان مخالفته للشرع والدين، ذكروهن بأمثالهن من النسوة التي يثبتن على الطاعة ويطعن أزواجهن. فعظوهن، والعظة ينطبق عليها شروط الموعظة الواردة في القرآن والسنة: الحكمة، الموعظة الحسنة، التكرار، الصبر، التودد، التهادي، كل الكلام ده احنا مأمورين به مع الموعظة، تكذا في موعظة الزوج، مش الموعظة ما انا قلت لها، لا قلت مرة واثنين وثلاثة في أحوال مختلفة وفي ظروف مختلفة، في وقت سعادة، في وقت خروج، في وقت هناء، في أوقات تقبل فيها النصح، هذا معنى فعظوهن. قدمت بين يدي موعظة هدية، قدمت كلمات حسنة، قدمت كذا قدمت كذا، المهم الموعظة بالضوابط الشرعية. واهدروهن في المضاجع. قال بعض أهل العلم المراد بالهجر هجر الجماع، أن يكون معها في فراش واحد ولا يجامعها. هذا قول بعض أهل العلم، إن واهجروهن في المضاجع المقصود ترك الجماع لكن تبيت معها في نفس الفراش. وقال بعضهم المراد بالهجر هجر الكلام، أي الملاصقة بالكلام، يترك لا يتودد إليها بكلمات الحسن، خلاص خذي هاتي وانتهى. وقال بعضهم يهجر الفراش، يهجر الفراش يعني يترك الفراش. والجمهور على أن المراد بالهجران ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، ذا كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. والأحاديث الواردة في الهجران أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له، حديث فصلنا المرة الماضية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. البيت يعني مكان البيتوتة، مكان النوم. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه ساب البيت وقعد في مشروبة؟ فالعلماء يجمعوا بين الأمرين، الأمر النبوي أنك لا تهجر إلا في البيت، وأقوال العلماء واهجروهن في المضاجع يعني لا تضاجعها، لا تضاجعها فتلفت لها ظهرك أو تلتحف بلحاف غير لحافها. هذا في الأمور الطبيعية والخلافات العادية. قد يعظم الأمر وتتفاقم المشكلة فيحصل الهجر للبيت، فتترك البيت وتجلس في مكان آخر كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان إيلاء، إيلاء، والإيلاء له حكم غير حكم الخلافات الزوجية الطبيعية بين الزوجين، إنه بيحصلش معه إيلاء، مش كل خلاف بيحصل معه إيلاء. الإيلاء يعني ترك الجماع، أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأة، والله لا أجامعك شهر، ده اسمه إيلاء، والله لا أقربن في شهرين، وده لحد ألا يزيد على أربعة أشهر. وعظوا فعظوهن واهجروهن في المضاجع، في عظة بعد كده يبقى فيه هجران للمضجع. واضربوهن، واضربوهن إذا لم ترتبع الزوجة بالهجران والموعظة أو بالموعظة والهجران فللزوج أن يضرب. وسياق القرآن يفيد أنه يجوز للزوج أن يجمع بين الثلاثة في آن واحد، الموعظة والهجر والضرب، هذا قوام ويقدر المصلحة والمفسدة ولكن بضوابط شرعية. أولا، قبل أن أقول أولا يا أخواننا في الضوابط الشرعية، الضرب الثواب والعقاب في سنة من سنة الكون وتسيير كل شيء، في زوجة وفي ولد وفيك أنت حتى في عملك، الثواب والعقاب يستقيم بحالك في هذا العمل. إذا أحسننا استعمال الثواب والعقاب، ثم الضرب يا أخوانا اسمعوا الكلمة دي مهمة جدا، ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرب أمر شرعي إذا انضبط بضوابط الشرع. أولا ألا يكون أن يكون الضرب غير مبرح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه إن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال ابن عباس: غير مبرح غير مؤثر. واحد يضرب بيزرع، واحد يضرب بيقطع بيشق جلد يسيل دم، هذا يحتاج إلى تأديب، هو يحتاج إلى تأديب بالشرع، ضابط شرعي له. وقيل ألا يكسر عضوا ولا يؤثر فيه شيئا، ولا يؤثر فيه شيئا. يبقى الضابط الأول أن الضرب غير مبرح، الضرب هيؤلم الإيلام اللي يذكر. ثانيا، الضرب ضرب زوج محب مصلح، لا ضرب عدو ولد مسلم. فتضرب عشان تصلح، وبالتالي انت بوقت تتمنى الا تضرب، لكن ان يضرب وتستغيث وتصرخ ويستمر في الضرب ده بيتشكر، ده بياخد حظ نفسه. لا، ده المقصود تذكره لتترك النشوز، تذكره لتترك النشوز، فيكون بهذا القدر. فاذا مجرد ما مسها باقل ضرب خلاص 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 ما عادش هعمل كده مثلا، خلاص انتهى الامر. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والمسألة دي محدش هيقدر يحذر فيها إلا الله، ولهذا قال الله في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا. ربنا أعلى منك وأكبر منك وأقدر عليك من قدرتك عليك، عشان يبقى الضرب عندك أمر أنت عامل له ألف حساب، تخشى في هذا الضرب أن تظلم. ثم بعد ذلك الضابط الثالث: ألا تضرب الوجه. نهينا عن ضرب الوجه حتى في البهائم مش في البشر. ألا يكون الضرب فيه إهانة، مش المقصود إهانتها ولا بيان دلو شأنها ولا بيان أنك رجل لك حق الضرب وهي اللي تضرب، مش ده المقصود. هذا بيظهر، النية دي بتظهر في أن يضرب بالنعال ويركض بالأقدام، في واحد كده بيشلت ويمسك الجزمة ومش عارف إيه، هذا ما أراد من القول، هذا يريد أن يهين، فليتق الله. هذا أول الحديث: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. لا يضرب ثم يجامع من آخر الليل، هذه صورة من صور الإهانة الشديدة، بعد أن تراه وحشا كافرا فجأة بقى حمل وديع ويجامع ويضاطف، هذه فيها اهتزاز اصلا لك كرجل امام زوجك، يظهر ضعفك في الضرب وضعفك في حاجتك الى الجماع بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل احدكم يجلد امراته جلد العبد فلعله يضاجعها من اخر اليوم. ازاي تجتمع؟ ازاي ما تجتمعش؟ فينبغي الحذر من هذا الامر. ترك الضرب اذا اطاعت، إذا أطاعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا والصوت بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، حديث ذكرناه الآن. فإن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. الرخصة في الضرب يا أخواني مع التنفير من الضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إناء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زائرنا النساء على أزواجهن. نهى عن الضرب، ضرب الزوجات، فالزوجات خلاص بقى الشيء اللي كان عند كثير أو بعض الزوجات بيوقفها عند الحد في الامتناع عن هذا الامر مش موجود، ده الرسول منع عن الضرب. ففتحت، فتحت النساء وزائرت زي الاسد بتزأر، زي الاسد فقدت شيء من انوثتها. فرخص النبي في ضربهن. لا، الامر اذا كان ينفر كده يبقى نضرب. فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير، زوجات النبي التسعة كل واحدة دخل عليها نساء كثير، كل واحدة بتشتكي وذي امبارح ضربت وذي امبارح عمل فيها وذي امبارح فيها كثير، حتى قال في رواية: حتى دخل على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يوم واحد.
70 واحدة لما يكون زواجهم كانوا مستنيين ترخيص بالضرب، يشكون أزواجهن أو يشكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. مين اللي ليس بالخيار؟ اللي ضربه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش ثاني وقال ونهى عن ضرب النساء أو ضرب الإناء، فانتهى الأمر إلى ما ورد في القرآن وورد على النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الضرب. لكن تأكد يا من تضرب إنك أسوأ واحد في الرجال اللي قاعد بيه. ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. والضرب في حالة الضرورة وعند استنفاذ محاولات الإصلاح، دي آخر حاجة يا أخواني، لا يرجع بالضرب إلا انتهاء خلاص، مجرد دعاء واستغفار وأهل علم واقتراحات وعظة وهجران في مضجع، المسألة استمرت شهور وسنين والنشوز بيستمر وبيزداد، فبقى في ضرب بالضرب زي. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط. يبقى السنة ايه؟ السنة العملية عدم الضرب، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الزوجات يختلف، فليس كل الزوجات سواء، فجعل هذه الإباحة في وجود هذه الضرورة لامرأة ناشز لم يصلح معها الإصلاح بضوابط الضرب، بضوابط الضرب. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ضراب النساء. حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل كرب لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه. ولكن أسامة بن زيد، أو ولكن أسامة بن زيد، هي بتسأل عن ثلاثة آذنيني، فقالت في ثلاثة بتأذنيني للخدمة، قال لها: سيبك من أبو جهل، ده راجل ما بيسيبش العصا عن عاتقه وضراب للنساء. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فإيه؟ فزوجوه. فمعنى أن يرفض هذا يبقى ده شيء منافي للخلق والإيه؟ والدين. كثرة الضرب منافية للخلق والدين، ده كله هيحجبك ويخلي الضرب فعلا للقدر اللي لازم يتقوى فيه، زي المرض بتاخد بيه الدواء، هو مر صحيح بس غصب عني لازم أخذ. أنا عارف إن الرسول ما ضربش، وانا حديث ابقى من خير الرجال، وانا كذا وانا كذا، ومتذكر كل هذه الاحاديث، وجربت الوسائل ولم تستقم، فبدات الجا لدواء مذكور في القران بضابط السنه. واضح هنا؟ واحذر بعد ذلك من الضرب ظلما، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. قال ابن كثير: فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اي اذا طاعت زوجها في جميع ما يريد مما أباح الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. إذا لاحظ ما بيضرب هو خائف، خائف الظلم. فمن انضبط واستحضر هذه المعاني الشرعية لا يضرب إلا لقدر الضرورة، ولم يضرب إلا في مواضع الضرب المذكورة، فيتجنب الوجه ويتجنب التفتيه والتحقير ويتجنب حظ النفس. وفي النهاية نقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان يعني أسيران، فليس للمرأة بعد الله إلا زوجها. فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خير. طيب إذا نشز الزوج، لا ده امرأة صالحة قانتة قوامة لأمور بيتها وحق زوجها وتتجنب هذا، والنشوز من جانب الزوج لا من جانب الزوجة. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير من الطلاق، الصلح خير من أولاد من التشتت والضياع، الصلح خير لأسرتيهما أسرة الزوج وأسرة الزوجة من العداوة والشقاق، الصلح خير للمسلمين عامة. والدرس اللي قلناه قبل المغرب في شرح قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أحاجكم بهذه الآية أول ما أحاجكم في إصلاح ذات البين بين الزوجين، بين الزوجين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فانطبقوا على ما بين الزوج والزوجة، فيحرص كل منهما على إصلاح ذات البين. وهذا يكون أعظم لعلاقة فوق علاقة الأخوة في الله، إذا أنها مسلم وأنت مسلم فوقها علاقة الزوجية والميثاق الغليظ. الصلح خير من الطلاق، فالطلاق يهواه إبليس وهو من أفعال هاروت وماروت، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنكم فلا تكفر، فيتعلمون ما منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سحر والأشرار والشياطين عايز يتفرق بين الزوجين، عايز الطلاق. وفي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يقول له ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيدنيه ويقول له نعم أنت نعم أنت، يدنيه على عرشه ويقول له أنت أحسن واحد عشان فرق منه. هذا يدل على أن الطلاق مما يحبه الشيطان. صحيح حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف، لكن هذه الآيات القرآنية والأحاديث تدل على هذا المعنى، أن هذا أمر محبوب إلى الشيطان، أمر محبوب إلى الشيطان. وإن خيف حدوث الشقاق يبعث بحكم من أهله وحكم من أهلها بعد كل الخطوات من هذه، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب بعد هذا كله من صلحش الحال، من صلحش الحال، ولا يزال نشوز الزوج، مش نشوز الزوجة، نشوز الزوج احنا عرفناه. طب نشوز الزوج استمر، المرأة تترك شيئا من حقها تصالح عليه زوجها، ده معنى الصلح خير. يقول ابن كثير: ولا نعرف تفسيرا غيره، بنص كلامه قال: ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا، اللي هو إيه؟ قال: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت. سهل ده على نفس المرأة، يعني رجل متزوج بأكثر من امرأة وخلاص احتدمت الأمور وهتوصل لطلاق، تقول له بقول لك إيه، مش عايزة بنتي خالص، خاف قسمها على سائر الزوجات لتنازل عن النبي كما حصل من سودة بنت جمعة تركت ليلتها، بس أبقى زوجتك ده صلح، وهذا ثوابه عظيم. امرأة أخرى تتنازل عن نفقة، خلاص شوف بدل ما تدفع لبيك 1000 جنيه خليهم بس 200 وخليني زوجتك، هل يحصل هذا من امرأة؟ ولهذا قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. قال ابن جرير الطبري: فمعنى هذا أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهم، يعني برصيدهم من أزواجهم في الأيام والنفقة، نفسها وعزة نفسها والحب كل ده، هتضحي بأولادها، هتضحي ببيتها، هتضحي بسكنها، هتضحي بأشياء كثيرة لأجل هذه الأمور.
وتشح نفسها أن تتنازل عن شيء من ذلك مع هذا الزوج الناشد. خلي بالك الزوج ده زوج ناشد، ولكن المرأة العاقلة الحكيمة تتنازل عن أشياء من أخص خصوصياتها. أن ينفق عليها ده من أخص خصوصياتها كامرأة كأنثى، أن يكون لها ليلة كسائر الزوجات من أخص خصوصياتها كامرأة كأنثى، بتتنازل عنها لبقاء الأسرة، لصالح الأولاد، لأمر يحبه الله، لإغاظة الشيطان ودرء مفاسده وحرصه على التفريق والصلاح، نواياها كثيرة جدا في هذا الصلح. طيب إذا كانت المرأة ممكن في الشرع وفي الدين المرأة المسلمة تتنازل عن ليالي وعن نفقة وعن مسكن وعن لبيب، طيب ما تتنازلش عن عزة نفس، ما روحش أراضيه وهو اللي غلطان، ما قلتش كلمة غزل وتودد وتقرب وتحنن وهو ناشز، وهو ناشز. خلي بالك لأن حسن الخلق يا أخواني ليس معناه معاملة حسن الخلق بحسن الخلق، لا، حسن الخلق يحسن التصرف مع البذيء الحقير ومع الكريم، هو ده معنى حسن الخلق. لكن طول ما الإخوة طيبين ويقول لك ما شاء الله وخذ وهات وجزاك الله خيرا تبقى تبتسم وجزاك الله خيرا، لكن تظهر سلوكك وحسن خلقك لما واحد فيهم يحصل منه نشوز او اساءه اليك، يظهر حسن خلقك. يا ترى السمك هيطول؟ يا ترى هتنسر علاقه الاخوه في الله؟ هيظهر سلوكك. نفس الكلام يا اخوان، نفس الكلام بالزوجين. فاذا كانت المراه تضحي بليالي واموال ونفقه في سبيل بقاء البيت، لا تضحي بكلمه وتقرب وتودد مع نشوز الزوج، العلاقه الزوجيه يا اخوانا علاقة تبين معادن الناس وقوة التزامه، بيظهر التزام الرجل والتزام المرأة في العلاقات الزوجية. ولهذا قال رسول الله خيركم خيركم لأهله، لأهله. فاختبر نفسك واختبري نفسك، شوف قدر التزامك وترى المرأة والزوجة قدر التزامها، شوف انت منزلتك ايه وقدرك ايه عند الله سبحانه وتعالى، فإن الخيرية مبنية على علاقتك بزوجك، وزوج تشمل الزوج والزوجة. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين أزواج المسلمين، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعل منها الذرية الطيبة والأمة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.